الديانة الإسرائيلي على الوقف الكامل وغير المشروط والفوري للإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد غزة. وفي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في منطقة غرب آسيا بما فيها فلسطين، قال باقر كاني: ارتكب كيان الاحتلال جرائم دولية واسعة النطاق في غزة، وما زال يواصل متعمدا قتل أهل غزة العزل، خاصة النساء والأطفال. أفادت مصادر ميدانية في الجنوب اللبناني أن الحدود اللبنانية الفلسطينية تشهد هدوءا نسبيا، ما خلا بعض القذائف الصاروخية ومنها الحرارية التي أطلقها العدو على بعض المناطق اللبنانية. حول آخر تطورات الأوضاع في جنوب لبنان نتابع ما أفاد به من هناك الزميل حسين عز الدين.
المشهد الميداني الذي شهد هدوءا حذرا ونسبيا ما خلا بعض القذائف الصاروخية التي أطلقها العدو الإسرائيلي على بعض المناطق ومنها الحرارية، يبقى يعني الحدث هو الهجوم الصاروخي الذي حصل ليلة أمس والذي أترد على مجزرة الاحتلال التي ارتكبت بحق الأطفال الثلاثة في بلدة أم التوت على الحدود اللبنانية الفلسطينية القريبة من مدينة صور، وأيضا بعض المسيرات التي استهدفت أحد العمال السوريين على طريق الخردلي. وكان هذا بارز من خلال إدخال المقاومة أيضا أهداف جديدة لها من خلال استهداف مستعمرات جديدة بصواريخ الكاتيوشا ووسائط نارية صاروخية مختلفة، خاصة كفر حوشن وأورهاجنوز وبريوحاي التي استهدفت بعشرات الصواريخ من الوسائط المختلفة، إضافة إلى ميرون وكريات شمونة وأيضا مستعمرة يساع ومستعمرة ساعر التي يعني تحدث عنها الاحتلال بأنها كانت غير مخلات، وكان هناك نوع من الارتباك والامتعاض لدى حتى المستوطنين الذين كانوا لا يزالون في هذه المستوطنات، وهم يعتبرون في مناطق ربما يعني يتخيلونها آمنة، إلا أن صواريخ المقاومة باغتتهم وأرست، كما قال الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله خلال خطبة عاشوراء اليوم، بأن هناك أهداف جديدة ستكون مقابل كل عدوان على طبعا المدنيين في الأراضي اللبنانية. طبعا هذا يضاف إلى انشغال غرف التحليل لدى الكيان الإسرائيلي بتقدير مواقف الأمين العام لحزب الله التي تحدث عنها بمجمل طبعا يعني ما يمكن أن يرتبط بواقع الميدان بين لبنان وبين فلسطين المحتلة من خلال طبعا الاعتداءات وتطورات المشهد العسكري على هذه الجبهة.
كثفت قوات الاحتلال من استهداف مدارس ومراكز إيواء نازحي غزة خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتقى عشرات الشهداء والجرحى موقعة أكثر من 50 شهيدا خلال الساعات الماضية. واستهدف القصف الصهيوني بوابة مدرسة القاهرة في حي الرمال الغربية مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ومصابين بين النازحين. وذكر شهود عيان أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدنيين أغلبهم أطفال ونساء من النازحين داخل المدرسة، مما أدى إلى تناثر أشلاء الشهداء في المكان. كما استشهد 9 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وآخر في تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن كان الاحتلال الصهيوني استخدم في قصف المواصي خلال الأيام الماضية 8 أطنان من القنابل. وكان جيش الاحتلال ارتكب الأسبوع الماضي مجزرة كبيرة عبر قصف مخيمات النازحين قرب مفترق النص في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، بحيث خلفت هذه المجزرة المروعة أكثر من 350 شهيدا وجريحا. وفي سياق متصل أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف أن 52% من الأمريكيين يتفقون على أن الحكومة الأمريكية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى كيان الاحتلال حتى يوقف هجماته على قطاع غزة. تواصل كتاب الشهيد عز الدين القسام التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسرت عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف وتدمير مئات الآليات. وأصدر الإعلام العسكري القسام بيانا عسكريا تبنت فيه عملية إطلاق نار صوب مركبة للمغتصبين الصهاينة قرب قرية رامين شرق طول كرم، ما أدى لإصابة 3 منهم. كما استهدفت كتاب القسام دبابة صهيونية من نوع ميركافا قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب القطاع. وبثت القسام أيضا مشاهد من الكمين المركب الذي نفذته كتاب القسام بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات واشتباكات متفرقة. وفي بلدات التل وعقرب بنابلس اندلعت مواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال، خلال اقتحامها استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان من بلدة سلواد وبيت لحم وبلدة تقوع. وفي قلقيلية أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار تجاه آليات الاحتلال العسكرية قرب الجدار الفاصل في بلدة عزون، فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم في بلدات بيت كاحل وبني نعيم وحلحول بالخليل. اقتحم ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن كفير المسجد الأقصى صباح اليوم وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ومنعت قوات الاحتلال المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام بن كفير. كما شدد جيش الاحتلال من إجراءات الأمنية في محيط الأقصى والبلد القديمة في القدس وأعاق وصول المصلين إليه. هذا ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عند الجمعة والسبت إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال بمحاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تطالب مجلس الأمن الدولي إرغام الاحتلال الصهيوني على وقف الحرب في غزة. الاحتلال يكثف اعتداءاته على مدارس النازحين وعشرات الشهداء في مناطق متفرقة في قطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من القطاع. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. الإمام السجاد قدوة السالكين. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام علي بن الحسين السجاد عليهما السلام. قرحت جفونك من قذى وسهادي، قرحت جفونك من قذى وسهادي، إن لم تفض لمصيبة السجاد. فأسل فؤادك من جفونك أدمعا، وأقدح حشاك من الأسى بزنادي، واندب إماما طاهرا هو سيد للساجدين وزينة العباد. ما أبقت البلوى ضنا من جسمه، وهو العليل سوى خيال بادي. أودى به فجنى وليد أمية، وهو الخبيث على وليد الهادي. حتى قضى سما وملء فؤاده ألم تحز مداه كل فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر بمصيبتنا باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام. نحن معكم في هذا اللقاء الخاص، نصطحبكم في هذا البرنامج الذي أسميناه الإمام السجاد قدوة السالكين، لنجلس معا لإحياء ذكرى سيدنا ومولانا الإمام السجاد عليه السلام. أجل أيها الأحبة، في هذا اليوم وفي هذا البرنامج المجال مفتوح أمامكم أحبتي الأفاضل للمشاركة في هذا اللقاء من خلال الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا التالية 00981، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام، الرقم الأول 2-02-01-3-7-6-2 و 2-02-01-3-8-4-8. كما نستقبل أصواتكم، مشاركاتكم الصوتية المسجلة وكتاباتكم النصية عبر الواتساب على الرقم التالي 00989388-78-4050. موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام هو @arabicradio_ir. الإمام علي بن الحسين ابن الإمام علي ابن أبي طالب عليهم جميعا سلام الله، من ألقابه سيد العابدين، السجاد ذو الثفينات، إمام المؤمنين، الزاهد الأمين، وأشهر تلك الألقاب زين العابدين. أمه السيدة شاهزنان بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى، ويقال أن اسمها شهربانو، وزوجته السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. عمره 57 سنة، وإمامته طالت 35 سنة. عصر من حكام الجور والظلم يزيد بن معاوية، معاوية بن يزيد، مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك. واستشهد عليه السلام في مثل هذا اليوم بحسب رواية، وأيضا في الرواية الثانية في 25 من شهر محرم الحرام من عام 94 للهجرة في المدينة المنورة. نعم مستمعينا الأحبة، نحن إن شاء الله في هذا اليوم سوف نتعرف على سيرة سيدنا ومولانا الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام، وخاصة السيرة المعطاءة التي بدأت بعد فاجعة كربلاء، وتحمله مسؤولية الإمامة وقيادة الأمة الإسلامية. فإن شاء الله نتعرف من خلال هذا اللقاء أكثر فأكثر على تفاصيل حياة الإمام، وإن شاء الله نستلهم من سيرته المباركة.
ليس القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. ليس القيود لها لسان محدد تروي لنا ما قد خفى من أنة السجاد. كم يصبر وكم
نحر الشهيد المنذبح براس القناة ومرتفع، عيونك تشوف ويدار كل نظرة تحني لك ضلع. لو يملك كون الصبر جاجز علي وصف واندمع، تبكي القيود وتلتوي من ونتك للمنفجر. آه اللي جامعت الأذى لو أخبرت، من ذا الذي قد أوثقت في هذه الأصفاد؟ لتفصمت وتحصمت وتحصمت جزعا له وتبرأت
من أنة السجاد.
من أنة السجاد.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام الحسين وابنه علي بن الحسين سيد العابدين عليهم أفضل الصلاة والتسليم. لنستمع إلى المشاركة التي يتفضل بها أخونا العزيز الأستاذ أبو علي من سوريا. أستاذ أبو علي، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذنا الفاضل
وأخوتي الله
جميعا. المستمعين لهذه الإذاعة المباركة، وعظم الله أجركم في هذه الأيام المأساوية الحزينة على قلوب المؤمنين الطاهرة وعلى قلوب كل إنسان حر أبي يعشق الإمام الحسين عليه السلام ويتمثل خطاه ويتبع عاشوراءه ويتتبع كلماته ويأخذ بولايته ويؤمن به إيمانا وليا مفترض الطاعة من الله سبحانه وتعالى. وعظم الله لكم الأجر في هذه الأيام الحزينة التي أبى الله سبحانه وتعالى أن يمر شهر محرم الحرام إلا وأن يختار البقية الباقية من عاشوراء ومن كربلاء، وهو الإمام الهمام العظيم الإمام زين العابدين وسيد الساجدين
سلام الله عليه،
حليف السجدة الطويلة وذي الثفنات الإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لتلك المهمة الشاقة والمصيبة العظيمة، فقضى 35 سنة ما بين البكاء والنحيب والعبادة والضراعة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم أستاذ أبو علي، إذا تسمح لي بالنظر إلى اهتماماتكم في البحوث التاريخية وتخصصكم في هذا الجانب، اسمح لي لكي استفيد من حضوركم في هذا البرنامج،
وأنت
أيضا أشرت في آخر كلامك إلى ما يعني عاشه الإمام السجاد عليه السلام من بعد واقعة كربلاء في البكاء وإفهام الناس لما جرى في كربلاء من خلال مدرسة البكاء وإقامة الشعائر الحسينية. يا حبذا لو سلطت الضوء على هذا البعد من سيرة الإمام السجاد عليه السلام، حيث قام بإقامة الشعائر التي ترشد الناس إلى حقيقة المدرسة الحسينية وإلى الظلام التي تعرض لها الحسين وأصحابه في طف كربلاء من خلال إقامة المجالس الحسينية والشعائر الحسينية وما إلى ذلك.
حبا وكرامة،
بارك الله فيك.
السلام على الإمام زين العابدين. حقيقة الإمام من يدرس حياة، وقد درستها بتفصيلها وكتبت مجلدين عنها، روحي له الفداء. الإمام زين العابدين لا سيما منهجه في الدعاء وحياته خلال 35 سنة حاملا راية الولاية لهذه الأمة والإرشاد. إن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام حياته كانت حياة عطاء، حياة بذل، حياة انفتاح روحي على الله سبحانه وتعالى المطلق، وانعكس ذلك في حياة الأمة. ومن لكن كيف يمكن للإمام زين العابدين الذي كان الطغاة بني أمية يعدون عليه أنفاسه أن يوصل رسالته وأن يوصل مأساة والده، أن يوصل مأساة عاشوراء، أن يوصل ما جرى إلى الناس في يوم عاشوراء، وكان مروان بن الحكم وزبانيته محاصرين الإمام ويمنعون الناس أن يلتقوا بالإمام ويمنعون الأمة أن تستفيد من وجوده المبارك. فكان يعيش الحال حتى في حياته، فإذا مر في سوق الجزارين ورأى القصاب يريد أن يذبح الكبش يسأله هل عرضته على الماء؟ يقول له نعم يا ابن رسول الله، نحن لا نذبح إلا أن نعرض الذبيحة على الماء، فيصرخ بأعلى صوته ويقول صلى الله عليك أبي يا حسين لقد ذبحت عطشانا. حقيقة رسالة الإمام زين العابدين وحياة الإمام زين العابدين، لا سيما بعد أن أخرجت عمته السيدة زينب وأجبرت على ترك المدينة المنورة بسبب تلك المجالس التي تقيمها والبكاء والنحيب التي كانت تفعله على الإمام الحسين، وتحكي قصة ما جرى عليهم في عاشوراء وما بعد عاشوراء. فكان الإمام زين العابدين عليه السلام لا يلتقي بأحد ولا يجلس في مكان ولا يصلي ويرفع رأسه من الصلاة إلا وقد بل الحصى من سجوده من دموع عينيه، ولا يأتى له بطعام ولا يؤتى له بشراب إلا كان يبكي، حتى خادمه وجابر بن عبد الله الأنصاري قال له: يا ابن رسول الله، أما آن لحزنك أن ينتهي؟ فقال هذا الجواب المؤسي المحزن حقيقة: ويلكم، لقد غيب الله يوسف عليه السلام عن أبيه يعقوب فبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، وهو يعلم أنه في الحياة وعلى قيد الحياة، وأنا قد رأيت أبي وسبعة عشر من أهل بيتي كأنهم نجوم السماء مضرجين مضحين مقطعين على رمضاء كربلاء، فكيف تريدون أن ينتهي بكائي وحزني؟
هذا بالإضافة لحقيقة
عليه السلام كرس طيلة عمره الشريف في إحياء شعائر الإمام الحسين عليه السلام، وعلم الأمة طريقة البكاء والحزن المقدس على الإمام الحسين سلام الله عليهم جميعا.
أحسنتم. يعني بالإضافة إلى المصيبة التي شاهدها وعايشها الإمام السجاد عليه السلام في كربلاء، تضاف مصيبة أكبر منها بحسب تعبير الإمام في الشام ومسيرة السبائي. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ أبو علي من سوريا، أعزكم الله.
عندما يذكر الشام كان يتأوه ويبكي ويصيح: آه من الشام، آه من الشام، وما جرى عليهم في الشام. نعم، أحسنتم.
سلام الله عليه، سلام الله، جزاكم الله خير الجزاء،
تقبل الله عزاءكم،
بارك الله فيكم. أستاذ أبو علي كنت معنا من سوريا، شكرا. من أبرز مواقف الإمام زين العابدين المشهورة منها ما قاله لابن زياد لعنه الله: أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ جاء في كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي قال: ثم أقبل علي عليه السلام على ابن زياد فقال: أبي القتل تهددني؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ وقد وقف زين العابدين أمام يزيد بكل شموخ وعزة مع الحالة التي هو عليها، قال يزيد لزين العابدين عليه السلام: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقال علي بن الحسين عليه السلام: كلا، ما هذه فينا نزلت، إنما نزلت فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى استشهاد الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا ولكم الأجر والثواب بهذه المصيبة الأليمة، مصيبة إمامنا وسيدنا الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام السجاد كما نحن نعلم بأنه قضى عمره بعد واقعة الطف، ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومجده بدموع عينيه، وكان يبكي على مصيبة أبيه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا ولكم الأجر والثواب. وكذلك الإمام السجاد عليه السلام، اليوم الصحيفة السجادية عندنا زبور آل محمد، وكذلك رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، هاي الكنز حقيقة بالمعلومات، بالإنسان إذا أراد يتعلم الأخلاق ويتعلم أنه يتعامل ويا الناس ويتعامل شلون ويا المجتمع ماله. فرسالة الحقوق للإمام زين العابدين، أوصي شبابنا، كل شبابنا يقرأ رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. مأجورين، وأحسن الله لكم العزاء بذكر استشهاد الإمام السجاد عليه السلام. ونسألكم الدعاء، أخيكم سيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وشكرا لكم.
بارك الله فيك سيدنا الجليل سيد حيدر الموسوي من العراق، أعظم الله لك الأجر والثواب، وبارك الله فيك، وشكرا على هذه المشاركة الطيبة في ذكرى شهادة سيدنا الإمام السجاد، وإشارتك إلى هذا الكنز العظيم للصحيفة السجادية ورسالة الحقوق للإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. معنا مباشرة من طهران السيد غالب. السلام عليكم سيد غالب، عظم الله لك الأجر والثواب، أهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك عظم الله أجورنا وأجوركم وجميع المستمعين الكرام بمناسبة استشهاد الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام.
سلام الله.
تمتاز فترة إمامة الإمام زين العابدين بالعديد من الأبعاد، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنها أعقبت ثورة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام ضد الطغيان الأموي. الحقيقة أن بني أمية واعتبارا من معاوية، علاوة على ممارستهم سياسة الكبت والإرهاب ومحاربة معالم الدين، حتى أرادوا تحويل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مدينة موجون، وذلك لكسر قدسيتها. إضافة إلى ذلك مارسوا سياسة التجويع والحرمان من العطاء ومن أبسط الحقوق، وقد أثر ذلك على عوائل الشهداء خاصة. لذلك جاءت سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام بتكفل ورعاية عوائل المسلمين، حتى قيل أنه كان يعيل أكثر من 400 عائلة في المدينة المنورة لوحدها، وقد شعر أهالي المدينة بافتقادهم لصدقة السر بعد استشهاد الإمام السجاد، وعرفوا أن الذي كان يرصدهم ويعيلهم هو الإمام عليه السلام. ولم تقتصر إعانة الإمام للعوائل المحبة أو الموالية فحسب، ذلك لأن أهل البيت هم أهل بيت الرحمة لجميع المسلمين بل لكافة البشر، كما بعث جدهم صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين. فنجد أنه تكفل بتسديد ديون زيد بن أسامة بن زيد مع أنه من غير الموالين، إضافة إلى رعايته حتى لأعداء أهل البيت أيضا، كرعايته لوالي المدينة بعد عزله من منصبه بالرغم من أنه كان يقسو بحكمه على أهل البيت. وكذلك تكفل بعائلة مروان بن الحكم المنافق الحقير الذي نكث شفتي رأس الحسين عليه السلام بالخيزران، إلا أنه عندما ناشد الإمام زين العابدين بمساعدته لم يمتنع الإمام وصان عائلته وأنفق عليها. نعم، سيرة أهل البيت كلها عطاء وأسمى وأرفع من الدناءة، نسأل الله أن يرزقنا الاقتداء بها. وكذلك شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيك سيد غالب من طهران، شكرا جزيلا على ذكر هذه المحطات المنيرة من سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وما أحوجنا إلى الاقتداء بسيرة سيدنا السجاد عليه السلام في تعاملنا مع الآخرين، وخاصة مع من ظلمنا وهو قد توجه بحاجته إلينا، فكيف بأصدقائنا، بأرحامنا، بجيراننا، بالذين ربما حدث هناك شيء فيما بيننا وبينهم، ولكن نحن بدل أن نقتدي بسيرة أئمتنا عليهم السلام نقتدي ربما بسيرة أعدائهم، أجارنا الله من ذلك.
يعرف مصابي يا شيعتي، يا خير جوابي من دمعتي. يعرف مصابي يا شيعتي، يا خير جوابي من دمعتي. دمي ودمي هلي، شيعتي ما أظلم وانا فوقي المرض، لاني تقيطع جبدي المسموم، وما ظن في الخلق مثلي حمل ضيم صبر ولا دمعي نشف ساعة مين طاف كرب ليه وليه. ويا جرحي البعد يلتام، وحيلي مني المرض مهدوم، شحشي وشقوله عن محنتي، لوعد مصابي لو حسرتي، شحتي وشدولا عن محنتي، لوعد مصابي.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم، وعظم الله جوركم بذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام علي بن الحسين السجاد قدوة السالكين، وأنتم تواكبون معنا هذا البرنامج. ينضم إلينا من مدينة قم المقدسة سماحة الدكتور الشيخ عباس البراتي الباحث الإسلامي. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله لكم العزاء وعظم أجوركم في مصابنا بالحسين عليه السلام.
حياكم الله. فضيلة الدكتور، الحديث عن سيدنا الإمام السجاد عليه السلام والمواقف المتعددة في سيرته المباركة التي نعيش حتى الآن ثمار تلك المواقف التي ركز عليها الإمام السجاد عليه السلام، اسمح لي لكي أبدأ بموضوع المجالس الحسينية والشعائر الحسينية التي يعني أسس لها الإمام السجاد عليه السلام طوال 35 عام من حياته المباركة بعد فاجعة الطف، حيث دعا الناس إلى إحياء هذه الشعائر الحسينية. كيف تنظر إلى أهمية الشعائر الحسينية استلهاما من سيرة الإمام السجاد عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام في كل حياته بعد حدث عاشوراء كما تفضلتم وذكرتم، في كل موقف يكون له أدنى علاقة وارتباط بقضية استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يذكر الناس بهذه الواقعة العلمة، وكيف قتلوا ابن بنت نبيهم بدون مراعاة حتى أدنى مشاعر الإنسانية وحقوق الإنسان وحرمة الإنسان، وخاصة حرمة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى مثلا كان يمر بالسوق الناس كانوا يذبحون مثلا خروف كان يقترب منهم ويقول هل سقيتم هذا الخروف قبل ذبحه؟ كانوا يقولون نعم يا ابن رسول الله. ما كنا نذبح مثلا حيوان من دون أن نسقيه ماء. بعد يبكي ويقول نفسي الفداء لابن بنت رسول الله الذي قتلوه عطشانا بين نهرين على حفة وضفة النهر والبحر. فيبكون الناس. وحتى مثلا في كل المناسبات بشكل طبيعي بشكل مثلا كانوا يقولون له أنتم كم تذكرون والدكم الحسين عليه الصلاة والسلام بعد 30 سنة مثلا 35 سنة وتبكون عليه؟ كان يجيبهم يقول يعقوب فقد أحد أبنائه وكان يعلم بعلم اليقين أنه حي يرزق ولكن بعيد منه فبكى عليه حتى عميت بصره وأنه كان يعني يتيقن أنه حي. وأنا في يوم واحد خلال ساعات قتل أمامي أكثر من 30 من شبان عائلتي إخواني أبناء أمومتي ووالدي وأنا شاهدت هذه الأحداث. كيف يمكن أن أنسى هذه الأحداث العليمة؟ لم يكن حادث واحد، قتل واحد، استشهاد واحد، بل كل هذه القتلى على الإمام عليه الصلاة والسلام كان شاهدا لقتلهم وكذلك كيف تركوا الأجساد في الحر الشديد في الصحراء ولم يدفنوهم وبعدين كيف قطعوا رؤوسهم. كل يعني مجموعة من الأحداث، مجموعة كبيرة من الأحداث العليمة شاهدها الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام ولم يكن بإمكانه أن ينسى. فلذلك يتذكر كل يوم في كل موقف له أدنى علاقة بالقلب.
أحسنتم سمحت الشيخ. حتى نستفيد يعني في عصرنا هذا من سيرة الإمام السجاد، يعني لابد من الوقوف عند هذه القضية، قضية الشعائر الحسينية ومؤسس لهذه الشعائر الإمام السجاد عليه السلام كما تفضلتم، يعني في المجالس الرسمية للشعائر الحسينية وحتى في سيرته مع الناس كما أشرتم إلى بعض القصص المروية أنه كان يذكر الناس بالإمام الحسين عليه السلام. أريد أن أسأل عن طبيعة الشعائر الحسينية التي في كثير من الأحيان تتأثر بتقاليد الناس، يعني إقامة الشعائر الحسينية مثلا في إيران في أكثر من مدينة تقام هذه الشعائر وكل شعيرة تتأثر بنمط خاص من العادات والتقاليد الموجودة في تلك المدينة أو تلك المحافظة. سمعت الشيخ، يعني كيف يجب أن نصون هذه الشعائر حتى لا تدخل عليها أشياء أو عادات أو تقاليد ربما تسبب الوهن في إقامة الشعائر الحسينية أو وهن في نفس الشريعة الإسلامية؟
والله إجمالاً اختلاط هذه الشعائر بالثقافات والعادات أمر طبيعي وحتى مطلوب إلى حد ما. حده والفاصل بين المطلوب وغير المطلوب أن يكون مثلاً لا سمح الله فيه ازدراء بشخصية الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو بمفاهيم الإسلام أو بتعاليم الإسلام أو يؤدي مفهوم على عكس ما هو مقصود. مثلاً المقصود بإحياء الشعائر الحسينية إحياء الملحمة وإحياء روح الإباء والعزة والدفاع عن المظلوم والإصرار على الحق ومجابهة الظالمين والمستكبرين. ولكن إذا مثلا واحد يريد يخدم بالعكس يبين شخصية عن الإمام السجاد عليه السلام أو غيره من الأسرى ومن الإمام الحسين عليه السلام في موضع ضعف وذلة، والحال أن الإمام الحسين أصلا قتله وقتاله من أجل الهروب من الذلة، هي هات من الذلة. أو مثلا يدخل فيه شيء خلاف للأخلاق السامية أو للقيم الدينية، عند ذلك يجب أن ننهاهم ونمنعهم. ولكن على العموم الإسلام لا يعرض الثقافات، لا يعرض العادات اللغات، بل يصادق عليها يوافق عليها. هذه جزء من هوية الناس، من هوية القوميات والإثنيات، فلذلك لا بأس كل واحد منهم بطريقته الخاصة وبطريقتهم الخاصة يحيون هذه الشعائر ويكون أكثر مفهوم لهم وأكثر تأثير لهم ويعيشونه كل حياتهم، هذا أمر مطلوب. فالفاصل بين المطلوب وغير المطلوب إذا مس أحد القيم أو أحد إحدى القيم أو أحد الأصول والعقائد الإسلامية الصحيحة والثابتة.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. فضيلة الدكتور، فيما يتعلق بمواقف الإمام السجاد عليه السلام التي نقلت لنا، موقف لافت جدا عندما يكون الإمام سلام الله عليه في مجلس يزيد، ويزيد يستشهد بآية قرآنية قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بالمقابل الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام يرد على يزيد يقول أن هذه الآية لم تنزل فينا، يعني شأن هذه الآية لا تنطبق علينا، بل يذكر الإمام سلام الله عليه آية أخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلى آخر هذه الآية والآية التي تليها. أنا سؤالي تحديدا بأنه كيف يمكننا أن نعرف أو نثبت لأنفسنا وللآخرين بأن الاستشهاد بالقرآن الكريم يحتاج إلى علم إلهي، يحتاج إلى علم، هذا العلم موجود لدى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهم عدل القرآن الكريم. نعم فضيلة الدكتور سمعت الشيخ عباس البراتي، على ما يبدو فقدنا الاتصال، إن شاء الله نعيد الاتصال بسماحته حتى نستمع إلى رد سماحته على هذا السؤال المهم أيضا. مرحبا بكم من جديد، ومرحبا بضيفنا فضيلة الدكتور الشيخ عباس البراتي الباحث الإسلامي من قم المقدسة. سمحت الشيخ، لا أدري سؤالي وصل إليكم بالتحديد أم أعيد السؤال؟
لا أكيد
بارك الله فيك،
كان واضح ومفهوم،
جزاكم الله خير،
بدأت بالجواب ولكن مع الأسف
نعم انقطع الاتصال. نعم صحيح، جزيتم خير.
نعم كما ذكرت لكم الأصول الإسلامية الثابتة، الأسس والثوابت يجب أن تراعى في هذه الأنواع من العزاء الحسيني واختلاطها بالثقافات. مثلا هنا يزيد استخدم آية قرآنية،
نعم،
واستشهد بآية قرآنية ولكن في غير موضعه، وأراد أن يروج للعقيدة اللي كان يعتقدون بها بني أمية ويروجونها، عقيدة الجبر، يعني الإنسان ليس مسؤولا عن أعماله، كان يريد أن يغطي ويتستر على جنايته وجرمه في قتل ابن بنت رسول الله وأصحابه الطالبين للحق، فلذلك استعان بآية قرآنية في غير موضعه وبحيث مثلا يفهم منها أو يستشف منها الجبر، وحال أن الجبر مرفوض في الإسلام. إذا كان الجبر صحيح والإنسان أعماله تصرفاته ليس باختياره وانتخابه، فبعثة الأنبياء أصلا أمر
نعم
باطل وعبث،
وما معنى للجنة والنار
العقاب والثواب وكذا، وهذا واضح البطلان، يعني حتى الكفار يدرون أن هذا باطل، لأنه في كل بلد حتى في بلدان الملحدين هناك قانون وهناك مسؤولية وتجريم ومحاكمة وكذلك. فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام هنا وقف أمامه وإن استعان هو بآية قرآنية ولكن محرفا وفي غير موضعه،
نعم.
وهكذا أمور يجب أن نقف أمامه. مثلا إذا أراد واحد مثلا الاختلاط بين الثقافات بشكل ما يضر بالأسس والثوابت الإسلامية بالقيم الإسلامية، مثلا نعم. بعضهم يذهبون ويستمعون إلى الفضائيات، يأخذون مثلا الموسيقى الفاسدة حق المجون ومجالس الخلاء وكذا، بعدين يأتون يصنعون لطميات وكذا على تلك النغمة. هذه إهانة. إهانة للمقدسات الإسلامية. الإنسان يفهم يعني إذا كانت النية صحيحة والعمل أيضا غير مفسد مسلح لا بأس. مثلا واحد يريد أن يوزع الماء في بلدان غربية ويكتب على قنينة الماء الحسين، هذا أمر جيد. ولكن مثلا إذا أرادوا إقامة مجالس غناء ومجون وخلاء باسم الحسين، هذا نمنعه.
صحيح.
فليس كل اختلاط مطلوب، الاختلاط اللي ما يضر بأصل وهوية و يعني حقيقة الشعار الحسيني والمرام الحسيني ومقصود الإمام الحسين عليه السلام من هذه النهضة، لا بأس، لا يضر. الأديان هكذا، الأديان عندما تدخل في شعوب مختلفة في أقطار مختلفة يعني تأخذ صبغة تلك الثقافات تلك البلدان، وهذا طبيعي. مثلا حتى إلى حد ما، مثلا إذا لم يكن جائز مثلا كيف نحن نسمح لترجمة القرآن الكريم لترجمة الأحاديث إذا كان أمرا حراما ممنوعا لما كانوا يقفون أمامه؟ لا، هذا جائز ومفيد. بعدين مثلا تمثيل وعرض المفاهيم في سورة الفن، الفنون التمثيلية والتجسمية وكذا، إلى حد ما بشكل لا يسيء ولا يضر، العلماء لا يمنعونه. ولكن عندما يصل إلى حد الإزراء والإهانة والإساءة، عند ذلك يمنعونه.
أحسنتم. طيب، هناك أيضا موضوع آخر بودي أن يعني يتم طرح هذا الموضوع، لأن الكثير من التساؤلات أيضا موجودة في هذا الإطار. مسألة موقف الإمام زين العابدين عليه السلام للثورات التي حدثت وتلت ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ثورة التوابين، ثورة المختار الثقفي وغيرها من الثورات. تحديدا موقف الإمام زين العابدين، ما كان موقف الإمام تجاه هذه الثورات؟ هل كانت داعمة؟ هل كانت رافضة؟ هل كان يعني موقف يعني ما بين مناهض لتلك الثورات أو مؤيد لتلك الثورات؟
نعم، أيضا موقف الإمام بالنسبة للثورات أيضا مثل موقف الإمام بالنسبة للخلط الثقافي بين أصل الشعار الحسيني والأمور الثقافية المتنوعة المختلفة للشعوب. الذين قاموا وثاروا للانتصار أو الانتقام من دم الحسين عليه الصلاة والسلام قالوا على أصناف، كانوا أطياف مختلفة. بعضهم مثلا كانوا خوارج، بعضهم كانوا ناس عاديين يعني غير ملتزمين في جميع أمورهم بالحقوق والقوانين الإسلامية والقوانين الإنسانية. إذن الإمام لا يمكنه تأييد ومصادقة وموافقة على كل أعمالهم. ولكن إجمالا الذي يريد أن ينتقم من قتلته سيد الشهداء عليه السلام وهؤلاء المجرمين الإمام يحبب، ولكن هو بنفسه ما يستطيع، هو وأسرته وأقربائه ما يستطيعون الحضور في هذه الثورات لأنهم قدموا، ليس فقط قدموا ما عليهم بل أكثر من اللازم قدموا. يعني الضحايا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدين تقريبا كل رجال بني هاشم وكل أولاد علي وعقيل وأقربائهم يعني ضحوا بأنفسهم.
صحيح.
في حادثة عاشوراء، فلذلك ما كان بإمكانهم مواصلة هذه الثورات بأنفسهم لأنه يجب الإبقاء على بعضهم على الأقل حتى هذه السلالة الطاهرة وهذا النسل الطاهر ما ينقتل. ولكن هذه الثورات هم لم يكن لهم تأييد مطلق 100%، ولم يكن رفض مطلق. مثلا صحيح. الإمام ما أمر على الظاهر ما أمر المختار بالقيام والنهضة والثورة، ولكن عندما بعث المختار رأس بعض هؤلاء المجرمين وغنائم اللي أخذ منهم إلى الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام ما رفض، قبل، بل سجد سجدة الشكر وكان يريد الإفطار، رفض الإفطار ونوى الصيام شكرا لله سبحانه وتعالى.
صحيح.
لأنه صار هناك انتقام من هؤلاء القتلة والمجرمين والفسد في هذه الدنيا قبل الآخرة. بالنسبة لهذا الإمام يؤيد ويشكر، أما مثلا كل ما فعله المختار وجنوده في هذه الثورة دقائق وذرائف وتفاصيل أمورهم كلها محل تأييد الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام ومعلوم.
نعم، وبحسب تعبير البعض يعني اتخذ الإمام حالة المعارضة السياسية الصامتة لمواجهة الحكم السائد آنذاك. أشكركم جزيل الشكر سماحة الشيخ الدكتور عباس البراتي الباحث الإسلامي، كنت معنا من مدينة قم المقدسة، مشكورين دكتور.
أنا أرجو المعذرة من التقصير،
بارك الله فيكم
وتحياتي إليكم وإلى جميع المستمعين،
حياكم الله
وتقبل الله أعمالكم، ولا تنسونا إن شاء الله من صالح دعواتكم.
كذلك شكرا جزيلا وعظم الله أجوركم. مع شكرنا الجزيل للأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي كتبت لنا تقول إن المتأمل لحياة الإمام السجاد سيجد أن حياته كما مليئت بالألم فقد مليئت بالعجاز الإلهي، وكان هو ذاته أشبه بالأسطورة في صفاته وفي حسبه في نشاطه وأسلوب فصاحته ونطقه وحديثه وعبادته والتراث الذي تركه للأجيال، وكأنه يخاطب الله فهو في ذات الوقت يخاطب جميع الأجيال، يعلمهم يؤدبهم يرتقي بهم إلى أسمى الأخلاق، يشبه كثيرا في منطقه وعبادته وأدعيته جده الإمام علي عليهم السلام، فعليه السلام يوم ولد ويوم استشهد مسموما ويوم يبعث حيا. شكرا جزيلا لك أم علي من البحرين، وتحية طيبة لأخينا العزيز أبو حيدر الهمداني من الكويت، وشكرا جزيلا لك للتواصل. وكذلك أشكر الشيخ كمال الربيعي من العراق حيث يذكر لنا أيضا بعضا من المواقف والقصص التي تنقل عن الإمام السجاد عليه السلام عندما يرفع على ما يبدو عندما يكون قد قتل الإمام الحسين عليه السلام، استقبله إبراهيم بن طلحة وقال يا علي بن الحسين من غلب وهو مغطى رأسه وهو في المحمل، فقال له علي بن الحسين إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة فأذن ثم أقم، فأذن ثم أقم. فكان جواب الإمام السجاد أن الصراع إنما هو على الأذان وتكبير الله تعالى والإقرار بوحدانيته وليس على رئاسة بني هاشم. أكتفي بهذا المقدار وأشكر الشيخ كمال الربيعي من العراق وجميع مستمعينا الأحبة على حسن متابعتهم لهذا اللقاء. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب، لا تنسونا من خالص دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيفة السجاد، صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات لخيرة عباد، صحيفة السجاد زبور الآل والأخلاق سموني ولكني كتاب الدمع والحزن، حروفي خطها الصوت على المتن.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه الدقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضات الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء